الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مع الدائمة على أعزائهم أجمعين. اللهم أحسن على جميع المشاهدين يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى عرض الروايات التي دلت على عدم تصدي المرأة للقضاء وللولاية، منها حديث معروف، حديث رواه الشيخ الصدوق منفردا و دلت على وجود فوارق بين الرجل والمرأة و ان هذه الامور لا تثبت في حق النساء. هذا الحديث حديث مفصل مطول، أورده الشيخ الصدوق قدس الله سره منفردا، لا قبله ولا بعده لم يذكره أصحابنا، بل ذكرنا سابقا يلاحظ في بعض الروايات المنفردة به الصدوق أن أصحابنا مضافاً إلى أنهم لم يوردوا هلا قبله ولا بعده، أصلاً لم يشيروا إليها ولو بالمناسبات، لم ينقلوا شيئاً منها ولو في الباب المناسب، بل حتی فيما يناسبه في بقية المجالات، مثلاً في مجال الرجال أو الفهرست. مثلاً ذكرنا أن الشيخ الصدوق روى روايتين مطولتين عن الفضل بن شاذان، رواية في علة الشرائع رواية أخرى، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. طبعا الشيخ الكليني تلميذه فاضل بواسطتين والشيخ الصدوق تلميذه بواسطتين، فالشيخ الكليني لم يذكر شيئا من هذه الرواية مطولة جدا، بل الشيخ الطوسي مثلا بمناسبات في أبواب الفقه أو الحديث لم يذكر شيئا من هذه الرواية المفصلة، بل نلاحظ مثلا مع قطع النظر عن الحديث والفقه أن النجاشي لم يذكر فضلا في أصحاب الرضا عليه السلام، لأن تلك الرواية المفصلة رواها الفاضل عن الرضا عليه السلام ويقول في آخرها إني سمعت هذا الحديث عن الرضا عليه السلام المرة بعد المرة. فنلاحظ أن الفاضل أن النجاشي رحمه الله يذكر والد فاضل في أصحاب الإمام الجواد بعنوان قيلة، وأما الفاضل لا يذكره من أصحاب الإمام الرضا أبدا. فتبين غرضي أنه تارة السابق واللاحق لا يروي حديث الصدوق، وأخرى إضافة إلى ذلك أصلا في كتب الرجال لم يتعرضوا لرجال الحديث، مضافة إلى أنه لم ينقل الحديث في كتبه لم يتعرض. من هذا القبيل وصية مفصلة لرسول الله لعلي صلى الله عليه، أنه أوصى إلى علي وصية مفصلة، هي كم صفحة؟ يا علي كذا، يا علي يا علي، بها العنوان. وفي هذه الوصية أمور مستحبة، أمور مكروهة، أخلاقيات، عبادیات، حتی معاملات رجل مع مرء، زوجته، کلا فلان، تنظیف، تفسیر، مفصله تقریبا لعله 6 صفحات 10 صفحات این کتاب فقیه. نه نه نه، وصیت النبی لعلیه، اظنه اخیرا رئیس الاعلام ان احدهم وصایا رسول زوج المطول طبعه مستغله. انا کیف ما کان، فهذه وصیت النبی لعلی سلام الله علیه، أوردها الشيخ الصدوق كاملة في آخر أبواب الفقيه، ترجمه بعنوان باب النوادر، جعل آخر الفقيه آخر الجزء الرابع وبه ينتهي الكتاب، جعل بابا بعنوان باب النوادر. فأورد هناك أول حديث روى حماد بن عمرو وأنس بن مالك عن أنس بن محمد عن أبي جميعا عن الصادق عن أبي الآباء عن رسول الله، ثم ذكر الحديث. وبلا إشكال أن الحديث بهذه الصيغة من منفردات الشيخ الصادق. هذا أولا. نعم مفردات الحديث يا علي افعل كذا يا علي يا علي، المفردات موجودة في مصادر مختلفة، في كتب السنة، في كتب الشيعة، بعضها في مصادر السنة، وفي مصادر السنة ليست عن علي، بعضها عن أبي هريرة، بعضها عن عبد الله بن عمر، مختلفة، ليست بإسناد واحد، حدود 10 صفحات أقل، لا يحضرني عدد الصفحات دليلا. وذكرنا كرارا سابقا أن هذا الحديث بهذه الصيغة موضوع، يعني هذا الحديث بهذه الصيغة مما وضعه أحد الأشخاص الذي في السند، لا نعرف من هو الذي يوم عزاني، لا يوجد شاهد على صدور مثل هذا الحديث الطويل عن رسول الله، مضافا إلى وجود مفردات الحديث بأسانيد مختلفة. ولذا من المحتمل عندنا أن بعض الرواة عمد إلى طائفة من الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل لها إسنادا وأضاف في أبلا يا علي يا علي، طبعا بعضهم لا يوجد له بإسناد آخر بعيد. هذا بالنسبة إلى حال الحديث. في ضمن هذه الوصية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا أنه قال يا علي، بحسب كتاب الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدماته الباب 117 الحديث السادس، بحسب الطبعة في طبعة الشيخ الرباني رحمه الله الجزء 14 صفحة 155، يا علي ليس على النساء جماعة ولا جماعة إلى آخر، نقرأ الحديث إن شاء الله. فالحديث بهذه الصورة المجموعة بالصورة التركيبية ظاهرا موضوع لا أساس له، وأما بلحاظ الإسناد تبين إلى الآن مصدرنا كتاب الصدوق كتاب الفقيه، طبعا كما أشرت إليك كما بينت ذلك الفقيه أورده في أبواب النوادر، باب النوادر، وذكرنا سابقا أن إيراد النوادر رواية في النوادر يشعر برعفها، تقدم الكلام فيه. لم يورد هذه الرواية في أحكام النساء مثلا في كتاب النكاح، أورده باب نوادر لكل الكتاب، باب النوادر هذا لكل الكتاب وبه ينتهي الكتاب. هذا بلحاظ المصدر. وأما الإسناد بالمصدر الذي قبل الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في المشيخ هكذا قال: وما كان فيه لحماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه ذكره على رسول. ثم قبل الدخول في قراءة الإسناد ينبغي أن يعرف شيء، أن الشيخ الصدوق رحمه الله روى الحديث مرة بسنده إلى حماد بن عمرو عن أبي عبد الله، ثم مباشرة روى بإسناده بنفس الإسناد عن أنس بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، صار واضح جميعا. فلذا في كتاب الوسائل تلاحظون بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد، الصحيح هكذا: حماد بن عمرو أنا أبي عبد الله، أنس بن محمد أنا أبيه أنا أبي عبد الله، كلمة أنا أبيه فقط في أنس بن محمد. وأما الإسناد، سابقا أشرنا أن الشيخ الصدوق له رحلات وأسفار كثيرة إلى الكوفة، إلى بغداد، إلى مدن في خراسان نيشابور، وإلى مدن دي الآن خارج خراسان فعلي، يعني خارج إيران، فرغانه ما فرغانه، مرو الرود، مرو الرود، خراسان القديم به اصطلاح. هذا الحديث سمعه من شخص اسمه ابو الحسين محمد بن علي شاه، صرح به اسمه محمد بن علي شاه به مرو الرود. مرو الرود مدینه معروف في خراسان ذاك الزمان، الان اظنه في الاتحاد السوفيتي بقسم عند لعله نفس المنطقه، منطقه مرو في افغانستان. يا علي، هذا عفوا محمد بن علي الشاه، طبعا محمد بن علي الشاه لا نعرفه، يحتمل من المشايخ من الطلبه مدينة بعيدة مرمز بودها. عن قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثني أنس بن محمد أبو مالك. من هذه العبارة قرأتها من عبارة الشيخ الرباني، أنا أبيه محذوف من عبارتي، أنا أبيه عن جعفر بن محمد. هذا إسناد أول، و إلى أنس بن محمد الإسناد يتحد مع حماد بن عمرو نفس السنة، محمد بن علي الشاه به مرو الروز به داخل. بالنسبة إلى السند الآن، من هو الكتاب الذي أخذ الشيخ له؟ اصولا لا نعرف هؤلاء حتى نعرف منهم من هو صاحب كتابه، اما بلحاظ البحث الرجالي وثاقة هؤلاء محمد بن علي الشاه و الى انس بن محمد و حماد بن عمرو، الان لا اقل عندنا لا نعرف عن السند من صدره الى ذيله شيئا ابدا، يعني لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعه لم تذكر اسماءها، یعنی حتی محمد بن علی شاه لی استاد صدوق رو عن الشیخ صدوق رحمه الله احتمالا من السنه، محمد بن علی شاه منه من السنه. ایضا فی مصادر عامل ها نعرف عن فضلا عن مصادر من، یعنی الغریب انها در رجل بالکل مجهولون و بقیه سنده نفس الشیخ، يعني هذا من الموارد التي نحن صراحة ذكرنا أن جملة من الموارد الشيخ الصدوق يروي حديثا بإسناد عن الصادق عليه السلام. الشيء الذي نعرف من حيث المجموع هو الصدوق والصادق عليه السلام، باقي لا نعرف عنهم شيئا أبدا، فقط هذا المقدار نعرف عنهم. وأما بقية السند من الصدر إلى الذيل وبلا استثناء، مثلا هذا السند الذي قرأته لكم لم ترد اسماءهم في كتبنا الرجالية ابدا اطلاقا، الا مثلا السيد الخوي باعتبار انه جمع ما جاء في كتاب المشيخ وغيره، و الا في كتبنا الرجالية السابقة اصلا لم يذكر ابدا. بس السيد الخوي هم ذكره مثل ما الان قرأته لكم، يعني هو قرأ في من مشيخ فنقل في كتابي المعجم، يعني مو في قيمة علمية خاصة مثل ما نحن الان نقرأ المشيخ، مو في شيء خاص. على أيين فهذا السند في غاية الظلمة، هذا من ناحية السند لا نعرف عنه شيئا، ونحن أنا شخصا أطلق عليهم مجهول بالكلية، مجهول بالكلية حتى اسمه لا نعرف، حتى احتمال يكون محمد أحمد حميد اصطلاح آخر أبو حسن أبو حسن. لا نعرف هذه الأمور، كل هذه الأمور مجهولة لدينا أبدا. از محمد ابن علی شاه شده در جریه هم داری محمد ابن علی شاه به من برون علاین هو محمد ابن علی شاه هم لا نعرف عنه شه مشکل استاد صدوق، لیکن ظاهرا علی ما اولم یقول له رضی الله عنه، نحن قلنا اذا قال صدوق لأستاده رضی الله عنه من الشیعه، اذا لم یقول رضی الله عنه لیس من الشیعه، ظاهرا من السنه محمد ابن علی شاه و مربروض من البلاد السنی، یعنی مو بلد فی شیعه که نیشابور مثلا مثلا سبزوار مثلا و قوم مثلا الان که ما کان، فهذا الاسناد الان اصلا لا نعرف عنه شيئا، وطبعا لاعتمادنا المطلق على شيخ الصدوق لا عادتا يمكن ان يحكم ان الاسناد موضوع، نفس الاسناد موضوع، لولا ان الراوي هو الصدوق رحمه الله لو كان الراوي شخصا اخر هو مثلا محمد بن علي شاه الذي رها، احتمالا محمد بن علي شاه وضع الاسناد احتمالا رها في نسخه جدا قديم يفد شيء في مرض الروز بعيد عن الأوطان، يعني بعيد عن المراكز العلمية، ولا يطالب أن من أين هذا الشيء، من هذا الرجل الذي تروي عنه، من هذا الأستاذ، أكثر من بعنوان حدثنا حدثنا جعله بعنوان حدثنا حتى لا يكون فيه شائبة شائبة عدم الاتصال. خب مشكلة أصل وجوده محل كلام، حدثنا وأخبرنا وعنه مثل عنعنة والتحديث وال هذا فرع وجود الشخص، نحن في مثل هذه الأسانيد المجهولة تماما حتى نحتمل أن الإسناد موضوع أبدأنا مثلا فلان ابن فلان عندهم من يضع حديثا مثلا 10 صفحات شو مانع عنده أنه يضع له إسناد سطرين، هو يمكن
حدثنا أبو جعفر فلان ابن فلان، من هو هذا أبو جعفر؟
على كيف ما كان، فالمشكلة في هذا السند كثرة المجاهيل بالكلية فيه، مو كثرة من أول إلى آخره، والغريب سندان ومكرران، يعني ذكر الإسناد إلى أن وصل حماد بن عمرو بن عبد الله ثم قال وحدثني محمد بن علي الشاه مرد الرود بنفس الإسناد، قال عن أنس بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله، لا حماد بن عمرو معروف، لا أنس بن محمد معلوم، لا أبوه معلوم، لا البقية الذين في السند، هذا بلحاظ الإسناد. وإذا الإسناد بهذه الظلمة بلحاظ المصدر بعد الإشكال أوضح، فالمصدر منحصر حاليا في كتاب الصدوق في الفقيه وفي باب النواده، هذا الذي الآن حاليا موجود عندنا. طبعا الشيخ الصدوق رواه بسند واحد في كتاب الخصال، نفس الشيء لا فرق فيه. نعم الشيخ الصدوق قطعات من الروايه لم يوردها في ابواب الكتاب، يعني جمله من قطعات الروايه تتناسب مع ابواب الكتاب لم يوردها، و لا يشابه لا يشبه ان يكون وصيه النبي كانما احاديث. قال عليه السلام يا علي ليس على النساء جماعتون، طبعا المراد نفي الوجوب مو نفي الجواز، ولا جماعتون صلاتون في غعر بيوتون، ولا اذانون ولا اقامتون اعلان بهم، ولا عیادت مریضن ولا اتباع جنازتن، ولا هر ول بین الصفا والمرو نفی الاستحباب، ولا استلام الحجر، ولا حلق، حلق احتمالا حکم الزامی اذا المرء حلقت في ايام الحج لعلها لا يزدي عن التقصير. خب الا ان يقول ولا حلق ولا تولي القضاء، لا تتولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح الا عند الضروره، يكره ذبح النساء للحيوان، ولا تجهر بالتلبيه، ولا تقيم عند قبر، طبعا كله اكثره استحباب وكراهه وكذا. لا المعروف ان زوجه الامام الحسين جعلت خيمة في المدينة وأقامت فيه يعني سنة إلى سنة ثم انصرف. ولا تسمع الخطبة، يعني لا يعتبر وجود الخطبة في العيدين، ولا
خطبة الجمعة
العيدين، يعني مو مهم عليه سماع الخطبة، ترجع بسرعة. ولا تتولى التزويج بنفسها، هذا الرأي هو المشهور عند السنة بأنها لا تتولى التزويج. ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه، هذا خب مشهور، فان خرجت بغير اذنه لعنها الله عز وجل جبرائيل وميكائيل. ولا تعطي من بيت زوجها شيئا الا باذنه، خب حصل قاعده اما لا يجوز التصرف في مال غير الا باذنه، اختص بالمرء. ولا تبيت زوجها عليها ساقط وان كان ظالما لها. على ان هذا الحديث اجمالا قطعه من حديث مروي عن رسول الله، هذا الشخص جعل لها اسناد واحد، فسمي هذا الحديث بعنوان وصية النبي لعلي. نحن سبق ان شرحنا هناك وصية النبي لأبي ذر، وصية النبي لعلي، وصية اخرى للنبي لعلي. هذه الوصايا تحتاج الى مناقشة في ثبوتها. الرواية ظاهرة في عدم تبلي القضاء، ولكن حصول الوثوق ليس خبر ثابت، حصول الوثوق به خصوصا بعد الجمع بين المكروهات والمحرمات محل اشكال. هذا الحديث مشابه لهذا الحديث، ولعله الاصل لهذا الحديث، لعله هذا هو الاصل. رواه الشيخ صاحب الدين الشيخ الصدوق رحمه الله، واورده صاحب الوسائل في الباب 123 من أبواب مقدمات بحسب هذه الطبعة الموجودة بيدي صفحة 161. روى الشيخ الصدوق رحمه الله في الخصال، أولا هذه الرواية لم يوردها الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه أصلا حتى في باب النواد، ونحن ذكرنا سابقا وبقى بعد لا يسعى للعادية أن الشيخ الصدوق إذا أورد رواية في كتاب الفقيه يعني يفتي بها فيعتمد عليها، وإذا أورد رواية في غير الفقيه كالخصال والأمالي والعلل معناها أنه أوردها إيرادا لا اعتقادا، یعنی به عبارت اخرى کان ذلک الزمان یسمى الکتاب الذي الشخص یورد فيه روایات مختلف من حیث الصحة والفساد بعضها صحیح بعضها غیر صحیح یسمى المصنف تصنیف یسمى المصنف الكتاب المشتمل على اصناف من الروايات مثلا كتاب الخصال طبيعته هكذا باب الواحد باب الاثنين باب الثلاث كل رواية فيها ثلاث كل رواية فيها اربع يعني اورد هذه الصنف من الروايات في هذا الكتاب يسمى عندهم مصنف والمصنف عندهم عادتا فيه الصحيح وغير الصحيح عادتا هكذا حسب ما شرح فاورد هذه الرواية المفصلة جدا في كتاب الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري حسن بن علي العسكري من علماء العامة ليس المراد بها الإمام العسكري صح. عن أحمد بن الحسن القطان من مشايخ الصدوق مجهول لكن له عدة روايات عن في كتاب الخصال همالي وغيره يذكره لكن مجهول وعلى أغلب الاحتمالات من السنة عن محمد بن زكريا البصري محمد بن زكريا البصري من المؤلفين المشهورين من السنة من بني غلاب الغلابي معروف جدا معروف وله كتب هذه 100 كتاب يا شيخ ناسي زمان شيء وله كتب في التاريخ وغيره محمد بن زكريا البصري صاحب اخبار كتاب رجل اخباري عن جعفر بن محمد بن عماره بناء على هذا الكتاب لا نعرف عن لا نعرف هو اصلا جعفر بالكل مجهول عن ابي محمد ابن عماره عن جابر ابن يزيد الجعفي جابر ابن يزيد الجعفي حسب ما تقدم شرحه سابقا من رؤوس خط الغلوب لكن في تصورنا الغلوب الصحيح لا انه متهم بالفساد في العقيده وما شابه ذلك على عين هو من كبار خط الغلو وهو رمز يعني طبعا ليس مثل مفضل لكن على عين يعتبر من رموز ذاك الخط كما أن المفضل من الرموز الرجل أيضا من الرموز قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول طبعا بالنسبة إلى جابر بن يزيد الجعفي شرحنا سابقا أن العام مشهور عندهم تضعيفه كما أن المشهور إسناد التضعيف إلى أبي حنيفة أبي حنيفة كان له في رأي شديد كان يقول جابر كذاب جابر من يزيد الجعفي شرحنا سابقا الأخلاء سبعا دعاة الكلام في هذه الجعفي فتبين هذا الإسناد يختلف عن ذاك الإسناد الذي من أوله إلى آخره مجاهي في هذا مهملين في هذا الإسناد محمد بن زكريا البصري الغلابي وهو معروف و من أصحاب يعني له كتب وراويات لكتب الأصحاب غير الأصحاب وكتب السنة نعم جعفر ابن محمد ابن عمار مجهول لا نعرفه عن والده
إذا
مجهول اما بالنسبة محمد ابن عمار أيضا لا نعرف عنه بالضبط نعم الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة جابر ابن يزيد الجعفي قال أخبرنا بكتبه وكذا يعني ذكر جابر وكتبه ثم قال أخبرنا بكتبه لأن يذكر أستاذه ثم ينتهي الإسناد إلى محمد بن زكريا البصري نفس الإسناد الموجود هنا عجيب يعني هذا الإسناد في كتاب النجاشي موجود أنا قلت أنه مثلا تارة الشيخ الصدوق ينفرد برواية الرواية لم تذكر وقلنا و طارتا حتی ما یرجع الى روایه مناسبات مثلا تلک روایه اصلا نمیود کرد رجال هم نمیود کرد لیکن هانه روایه مضافا الى ان محمد بن زکریا مشهور فی نفسه عند سنت و شیعه مشهور مضافا الى ذاله و الجوهر کثیر یرجع او هو یرجع و له کتاب فی فدک و فی سخیف الى آخری مضافا الى شوهر لا دیست کتاب له و راوی مضافا الى شهرت محمد ابن زکریا هذا الاسناد من محمد ابن زکریا الى جابر بعینه عند النجاشی مذکوره لاغل ولو فرام من سنه ضعیفه لیکن اسناد بعینه موجود عند النجاشی یعنی النجاشی قدس الله نفسه يروي هذا الاسناد بعينه في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي قول أخبرنا بكتبه فلان عن محمد بن زكريا البصري الغلاوي عن جعفر بن محمد بن عمار الموجود في كتاب النجاشي عمار جعفر بن محمد بن عمار الموجود في هذا الكتاب عماره بس إذا نحن سئلنا أي منهما صحيح الآن لا علم لنا بذلك لأن جعفر بالكل مجهول لا نعرف عنه و محمد ابن عمار عندنا محمد ابن عمار لعله ذو الرجال يشكري مال محمد ابن عمار كذا كم واحد محمد ابن عمار عندنا اكثر من واحد فهل هو احدهم يعني الصحيح محمد ابن عمار هو انه غيره هل هو محمد ابن عمار شخص اخر او اصلا اسمه صحيح محمد ابن عماره الان صعب علينا معرفة ذلك بحسب هذا المقدار الموجود عندنا فقط المقدار عندنا ان في كتاب النجاشي جعفر ابن محمد ابن عمار و في كتاب الخصال جعفر ابن محمد ابن عمار هذا المقدار به هذا العنوان في كتب الحديث رجال لا يوجد جعفر هم مجهول مهمل بالكلی محمد ابن عمار او محمد ابن عمار في عندنا في الرجال عدة اشخاص اسمهم محمد ابن عمار لكن هل هو احدهم فلذا في هذه الروايه مضافا الى جهاله احمد بن الحسن القطان استاذ صدر والحسن بن علي العسكري استاذه جعفر بن محمد بن عمار او عمار ايضا مهمل محمد بن عمار مشتركون في جابر بن يزيد كلام مفصلهم فالانصاف هذا الحديث سنده احسن من ذاك الحديث بل مثلا احسن من ذاك الحديث لان شيخ النجاشي رحمه الله روى هذا الاسناد في كتاب جابر بن يزيد فلذا نحتمل قضيه والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان ملخص هذا الاسناد لما نقرا ان جابر بن يزيد الجعفي له كتاب يرويه العامه لأن جابر بن يزيد الجعفي له تراث يرويه أصحابنا و جابر بن يزيد الجعفي له تراث يرويه العامة هذا ذاك التراث فأخذ الشيخ الصدوق رحمه الله هذا التراث من أستاذه العامي السني أحمد بن الحسن القطان هل يمكن الاعتماد عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يذكر هذا الحديث بطوله وتفصيله في الفقيه أورده في كتاب الخصال والخصال كما شرحنا مصنفان الان جاء هذا بلحاظ هذا الحديث سندا ومصدرا وتبين انه بلحاظ المصدر ظاهرا نطمئن بوجود الكتاب ما دام النجاشي أورده انصافا نطمئن بوجود الكتاب و اما یعتمد علیه فی خواهد صعوبه و الوجه فی صعوبت الاعتماد علیه انه من تراث سنه و العامه و جابر ابن یزید یعد من غلات شیعه لکه سنی کیف یعتمد علیه و نعتمد علیه هذا تراث فی خواهد صعوبت علیه هذا بلحاظ المصدر و اما بلحاظ السند عدت و مجاهیل فسند فالحدیث علا این انصافاً قبوله صعب قال سمعت أبا جعفر على إن الذي أنا أتصور والعلم عند الله أن هذا رجل محمد بن علي الشاه روى جزءا من هذه الرواية تصرف فيه وجعل في أبل يا علي يا علي مثل بقية الرواية أصله هذا قال عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جماعة ولا جماعة كثير بنتين يشابه مع ذاك من ولا إيادة مريض تقديم وتأخير فيه ولا اتباع الجنائز ولا اجهار به تلبیه تخفی به تلبیه ولا الحلق و انما القصر نمی شعورنه ولا تولا المرأت و القضا واهران ها کلا تقرع العباره ولا تولا المرأت و القضا یعنی ولا تتولا احدت تا این حدفه عفا ولا جماعة ولا الهرولة بين الصفا والمر ولا استلام الحج الأسفل. الآن في استلام الحج النساء ازدحام هو أكثر من الرجال. ولا دخول الكعبة ولا الحلق لا نهو ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة. تمتاز هذه الرواية مضافة إلى القضاء الإدارة العامة الإمارة. ولا تستشار حتى مستشار عالم يسير معاون وزير باصطلاح اليوم حتى بعنوان المستشار في الأمور المرأة لا تتولى ذلك ولا تستشار. هذا احتمال به احتمال آخر ولا تستشار في الأمور العادية الإنسان. سيأتي إن شاء الله تعالى في خلال الأبحاث عندنا مش مشاورة في الروايات وعندنا شورا شورا وشورا. شور يعني مشاورة الإنسان مع شخص في أمور مثلا، أما شورا نظام اجتماعي خاص فرق بينهم. لا تستشار احتمالا يراد بها يعني يكون مثلا مستشار الأمور في أمور الإدارة والدولة، يعني هي لا تكون رئيستها ولا باستشارتها. شرحنا سابقا أن في زمن بني العباس جملة من الخلفاء خضعوا للنساء فكانوا يستشيرون النساء كما تأتي في الروايات، مع أن النساء لا تستشار في الإدارة.
الكتاب مؤلف في هذا الزمان الكتاب يعني مؤلف في هذا الزمان في زمن دول العباسية
يعني نشر موسى تأليفه جابر أدرك العباسية ما كان في زمن بني أمية. أما كيف ما كان و اما بالنسبه احتمالا استشاره عادیه، یعنی حتی انتون في اموركم شخصي لا تستشيرون، مثلا في بيت يريد يبني بيت مثلا، يريد يشتري سياره مثلا، يريد يشتري زوليه مثلا، بطانيه مثلا، حتی في هذه الامور العاديه لا تستشير، لا تستشار بهذا المعنى. قد يراد به و سياتي ان شاء الله تعالى في نهج البلاغه عن علي السلام لا تشاوروا لا تشاورهن فان شنو رايهن افل مو فقط خالفون ولا تشاور ولا تشاورهن فإن رأيهن إلى أفن أفن أو أفن على ينسيه إن شاء الله نذكر ذلك. احتمالا لا تستشار يريد يراد به هذا المعنى فإن رأيهن على مشاورة النساء مشاورة غير استشارة في الإدارة. ولا تذبح إلا من اضطرار وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ولا تمسح كما يمسح الرجال. وفيه فتاوى غريبة يعني لا نفهم وجها، مثلا ولا تمسح كما يمسح الرجال في شعرها عجيب يعني هذا هكذا أفتو بل عليها هكذا تمسح. تلغي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداء والمغرب. إذا تريد الوضوء للمغرب بل الصبح ترفع الخمار، خمار يعني روسري بس و تمسح عليه ولكن و تمسح على الخمار في سائر الصلوات، اما للظهر و العصر و العشاء لا ترفع الخمار. الخمار في رأسها تدخل اصبعها ثم حتى على مستوى الاستحباب ليس لنا ان نفتي مثل هذه الرواية ضعيفة. بل عليها ان تلغي الخمار و تمسح على الخمار في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير ان تلغي عنها خمارها.
يعني
هيك جاك
تدخل
ايدها وتمسحها ولا لا؟ شوف هذا ماكو واحد،
يعني
يقول
لا ترفع
الحجاب الجاك وتفرع وتمسح. اذا اكو رجال ماكو فرق، هذا كان ما حكمه في نفسه في بيته ماكو احد. صلاة الصبح ترفع الخمار لكن صلاة الظهر لا تدخل. لا نفهم يعني نحن مثلا ما نفهم معنى ما حصل له هذا الشيء. بعكس خیلی خوب بعکس صبح بعد نداره زور برداره این بعکس گفته نه صبح گفته برداره صبح گفته. بعد گفته مغرب خب عشا گیر دارید عشا که هوا تاریکتر بگیه بگفته بر نداری مغرب گفته برداری اما عشا رو بر نداری انا لا افهم. و تمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير ان تلغي عنها خمارها. على اي حال امثال صاحب الوسائل وجمله من الاصحاب افتوا بهذه المختصرات بعنوان الاستحباب، انه يستحب للمرأة ان تمسح هكذا. و حسب ما بينا في رواية التصاور انصافا اثبات الاستحباب بمثل هذه الروايات و بمثل هذه الاحكام في غاية الصعوبة الاشكال حصول الوضوء المرء إذا أجنبي موجود خب لا فرق فيه تدخل إصبعه، إذا أجنبي لا قطعا تلقي خبارك في ذلك. حتى على مستوى الاستحباب أو كراهة الخلاف انصافا في غاية الصعوبة بعيد هذا. فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوع على فخذيها، هذا بعض الأحكام المذكورة في بقية الروايات موجوده. على أي إذا أردنا أن نقرأ هذه الرواية بطولها موجود صفحتين من كتاب الوسائل، إذا نقرأ بطولها وتفصيلها ونقول أي ثغرة منها موجودة وأي منها لا توجد يطول الكلام. على أي محل الشاهد في هذه الرواية أن المرأة ليست مشاورة ولا أميرة ولا قاضية، هذه الأمور الثلاثة حتى مستشار مشاور رئيس جمهور مشابه ذلك، بناء على هذه الأمور الثلاثة لا تري المرأة لها أبدا. والرواية من ناحية الإسناد فيه إشكال، اللهم إلا أن يؤيد الحكم إلا صدور الكتاب الرواية محل إشكال. فتأييدا لا بأس أن تذكر بلحاظ بعض الأحكام ثابت فيها لا إشكال فيه، بعض الأحكام هر ولو جمع ليس ثابت الجمع على النساء هذا ثابت، أما كلها لا. وصلى الله على محمد وعلى آله.